بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد، برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأعنزي. أهلا وسهلا بك
الشيخ. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلت مع حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو فيقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري. ومضى الحديث حول مجموعة من جمل هذا الدعاء العظيم الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا اليوم لعلي أتحدث عن جملتين من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: واهدني ويسر الهدى لي. وهذا لا شك بأنه من الدعاء العظيم الذي أظهر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذل عبوديته أمام عز ربوبية الله عز وجل، وأن الهداية بيده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك قال: واهدني، أي دلني على أبواب الهدى وأبواب الحق وأبواب الخير، ومن علي بالعلم النافع وبالعمل الصالح، وبصرني بعيوب نفسي، وبصرني بتقصيري، ويسر الهدى لي، أي سهل لي اتباع طرق الهداية، وهيئ لي أسباب الخير حتى لا أستثقل الطاعة ولا أشتغل عن العبادة. ولا يخفاكم إخواني وأخواتي أن الهداية نوعان: هداية توفيق وهداية إرشاد. أما هداية الإرشاد فهي بيد الأنبياء والعلماء وجميع المسلمين، ولذلك قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال جل وعلا: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولأجل هذا الأنبياء يهدون الناس هداية دلالة وهداية إرشاد، ويبلغونهم دين الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها المدثر قم فأنذر. والنصوص في هذا كثيرة. وأما هداية التوفيق فهي بيد الله عز وجل. قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال جل وعلا: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هداهم الله ببعثة الأنبياء الذين يدلونهم على الخير، لكنهم أرادوا العماية وفضلوها على الهداية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه وقال: اللهم اهدني ويسر الهدى لي، يعني اهدني وفقني إلى الإسلام والإيمان والإحسان وعمل الخير وفعل الصالحات وأبواب الحسنات، ويسر الهدى لي، يعني يسر لي أسباب الهداية، لأن من لم يهده الله فليس بمهتدي، من لم يهده الله فليس بمهتدي. ولذلك الله عز وجل قد ييسر أسباب الهداية لخلق كثير، وهذا بفضله سبحانه وتعالى. ولذلك العبد من المهم جدا أن يدعو الله عز وجل بالهداية، وبأن ييسر الله عز وجل له أسباب الهداية، لأن من الناس من تعمى عليه طرق الهداية، تعمى عليه طرق الهداية، فالعبد هنا يسأل الله عز وجل أن يهديه وأن ييسر الهدى له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: منصرني على من بغى علي، انصرني على من بغى علي. البغي هو الظلم، وقيل أشد الظلم، قيل هو البهتان البغي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن ثلاث دعوات مستجابات، ومن جملة الدعوات المستجابات دعوة المظلوم الذي بغي عليه، الذي بغي عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم انصرني على من بغى علي، يعني ظلمني واعتدى علي وبهتني. وهذا لا شك بأنه من أعظم مقامات العبودية أن تجعل أمورك كلها بيد الله عز وجل، لأن الإنسان قد يعجز عن مقاومة الأعداء، وهذا هو الأصل، فهو فقير إلى ربه جل وعلا، فقر ذات وفقر صفات، والله جل وعلا له الغنى المطلق كما أن له القوة المطلقة سبحانه وتعالى. فأنت تقول: اللهم وانصرني على من بغى علي. أحيانا من يبغي عليك قد تراه وتسمعه وقد يعتدي عليك اعتداء مادي، وأحيانا قد لا تراه يعتدي عليك، مثل الشياطين يعتدون على ابن آدم، فتسأل الله عز وجل أن ينصرك عليهم. كذلك الاعتداء، كذلك هناك من قد يحسدك من وراء حجب، يعني ما تعرفه أو تعرفه ولكن لا ترى مثلا أذيته واعتداءه، فهنا تسأل الله عز وجل أن ينصرك عليه. ونحن نقول: اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. الحديث له بقية إن شاء الله في المجالس القادمة. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ، هنا مجموعة من الأسئلة من لقاء الأمس. فضيلة الشيخ سأل عن حكم أن يصلي، يقول ب يعني ملابس تكون إلى فوق الركبة أو مع الركبة، هل يجوز يقول الصلاة بهذه الملابس؟
الحمد لله، بالنسبة لستر العورة في الصلاة شرط من شروط صحتها، وعورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، فإذا ظهر شيء من فخذه أو شيء من أسفل ما من بدنه مما هو أسفل من سرته فصلاته باطلة. وأما الركبتين، يعني إذا لبس لباس لكن ظهرت الركبتان، فالراجح من قول أهل العلم أن الصلاة صحيحة، وإن كان ما قارب الشيء أخذ حكمه، لكن من حيث الصلاة صحيحة، وينتبه المصلي فيما بعد بحيث أن يلبس ما يغطي الركبتين كما أنه يستر السرة.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ بدر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بدر.
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك.
سؤالين، جزاكم الله خير.
الله يحفظك، تفضل أخ بدر.
السؤال الأول، شيخنا بعض يعني بعض الكبار من منطقتنا يقولوا أشهد الملائكة أن يوقظوني لصلاة الفجر، أو من هالقبيل يعني.
أشهد
الملائكة أن توقظني لصلاة الفجر.
نعم.
والسؤال الثاني، شيخنا بعضهم يحلف بغير الله مثل والنعمة ورأس أمي من هالقبيل، فما أي شرك هو فما حكمه؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ بدر، تسمع الجان فضل الشيخ، حياك الله. فضل الشيخ، سؤال أخ بدر بالنسبة يقول البعض يقول أشهد الملائكة أن توقظني لصلاة الفجر، فيسأل الحكم هذه المقولة.
الحمد لله، هذه المقولة خطيرة جدا. كيف يقول أشهد الملائكة؟ أولا الملائكة عالم غيبي، عالم غيبي، فالله جل وعلا خلقهم من نور وجعل من خاصيتهم عدم الرؤية إلا في حالات مثل رؤية جبريل، فقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية، ورآه وقد تشكل على صورة بعض الصحابة كبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني بالنسبة لأشهد الملائكة، إذا كان يدعوهم ويتوسل بهم فلا شك بأن هذا محرم ولا يجوز. فإذا قصد بأشهد الملائكة على إيقاظ يقصد أن يتوسل بهم أو يستغيث بهم فلا شك بأن هذا محرم ولا يجوز. ولم يعرف لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن العلماء أنهم كانوا يستشهدون الملائكة بمثل هذا. والذي يريد أن يستيقظ على صلاة الفجر يبذل الأسباب التي تعين على القيام على صلاة الفجر، من ذلك النوم مبكر بحيث لا يسهر، تخفيف الأكل في الليل، النوم على طهارة، العزم في قلبه على القيام، استعمال الوسائل المنبهة للقيام كاستعمال جرس المحمول أو الساعة، كذلك يعني تنبيه الأهل على مساعدته في القيام إلى صلاة الفجر. أما أن يقول أشهد ملائكة، كيف تشهد ملائكة الرحمن؟ ما يصرح مثل هذا القول، بارك الله فيك.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يسأل عن الحكم بغير حكم الحلف بغير الله عز وجل.
الحمد لله، الحلف بغير الله شرك أصغر، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم. ذلك لا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله، لا بملك مرسل ولا لا بملك مقرب ولا بنبي مرسل ولا بمعظم. الحلف لا يكون إلا بالله رب العالمين، قل والله وبالله وتالله أو والذي نفسي بيده مثلا، مثل ما كان يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فالشيخ سؤال من لقاء الأمس أيضا محمد سأل يقول هل الوضوء كالغسل، أي أن فيه يعني مجزئ وكمال، يعني غسل مجزئ كالغسل يعني فالشيخ يعتبر؟
الحمد لله، الجواب نعم. بالنسبة للوضوء أيضا على نوعين، وضوء مسنون وضوء مجزئ. المسنون طبعا من حيث الأجر نتكلم، يعني من حيث كمال الأجر، ووضوء مجزئ. الوضوء المجزئ هو ما اشتمل على الإتيان بالفرائض الستة، فرائض الوضوء الستة، وهي غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس، وغسل القدمين مع الكعبين مع الترتيب والموالاة. وأما الوضوء المسنون فهو ما اشتمل على هذه الفرائض الستة والإتيان بالسنن، منها غسل الكفين قبل الوضوء، وهذا سنة لغير قائم من النوم، من نوم ليل، غسل الكفين ثلاثا. الأمر الثاني المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، والمضمضة مثل الاستنشاق. الأمر الثالث ما يتعلق بتخليل الأصابع، أصابع اليدين والرجلين. الأمر الآخر تخليل اللحية الكثيفة، تخليل اللحية الكثيفة. والأمر الآخر ما يتعلق بالإتيان بالأذكار، التسمية في أول الوضوء والدعاء في آخر الوضوء، هذا كله مما يجعل الوضوء كاملا ويحصل الإنسان فيه على الأجر التام بإذن الله.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو فيصل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فيصل.
الشيخ بعضهم يقولوا يعني والله أني صادق، شو حكم على الشيء؟
نعم
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أبو فيصل، تسمع رضا الشيخ. أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحفظك.
بغيت أسأل الشيخ العنزي أول شيء أسلم عليه.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو خليفة، يا مرحبا.
حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا.
بغيت أسأل سؤال، ما هي الركعات الاثناش الذي تبني لك بيتا في الجنة؟ عددها يعني كيف، الصباح والظهر كم كذي؟ والسؤال الثاني، متى أنا بعض المرات يعني ما ألحق على صلاة العشاء، مثلا أصليها بعدين أسوي رياضة كذي أتأخر مثلا 12 أو 11 مع قيام الليل، ما حكمهم هذا؟
إن شاء الله.
جزاكم الله،
جزاك الله خير أبو خليفة، حياك الله. تسمع رضا الشيخ. نعم، نجي فضل الشيخ. سؤال لأبو فيصل، يقول ما حكم من يقول يعلم الله أني صادق؟
الحمد لله. بالنسبة لهذه اللفظة، في واقع الأمر ترتيبها على ثلاثة أقسام. القسم الأول، رجل يعلم يقينا بأنه صادق وليس الأمر ملتبسا عنده، أو الأمر الذي لديه هو صادق فيقول ذلك، لا بأس بذلك أن يقول يعلم الله أني صادق، وهو فعلا يعلم صدق نفسه ويعلم بأن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه، وأنه لم يكذب في شيء من هذا. ولذلك قالت الرسل، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. الأمر الثاني، إذا كان كاذبا حيث أراد أن يخدع الناس أو أن يغش الناس، وأراد أن يجعل بين الناس وبين تمرير هذا الأمر جنة من خلال هذه الكلمة، فلا شك بأن هذا أمر غاية في الخطورة. حتى بعض الفقهاء ذهبوا إلى كفر هذا الإنسان والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه كذب على الله، هو يقول يعلم الله أني صادق والله يعلم بأنه كاذب، ولذلك نص بعض الفقهاء على أن هذا قادح من القوادح وأمر غاية في الخطورة. المسألة الثالثة، وهي أن الإنسان متردد، يعني غير متأكد من صدقه، وغير أيضا متأكد من أن هذا الأمر يعني مثلا لم يصل إلى درجة اليقين لديه، فهذا لا يجوز له. لماذا؟ لأنه قد يكون كاذبا فيلحق بالقسم الثاني، وقد يكون صادقا، ولكن الاحتياط في مثل هذا مقدم، ولذلك لا يجوز له أن يقول في حال كذبه أو في حال تردده أن الله يعلم بأنه صادق والله يعلم بأنه كاذب، أو يكون في أمر متردد فيه. أما إذا كان الرجل صادق، قل يعلم الله بأني أنا صادق أني ما قلت هذه الكلمة ولا فعلت، ومتأكد من نفسي، لا حرج في ذلك والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أبو خليفة يسأل عن السنن الرواتب، يقول ما عددها وما وقتها؟
الحمد لله. بالنسبة للسنن الرواتب الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هي 12 ركعة. 12 ركعة يا أبو خليفة، بارك الله فيك. وموزعة على الصلوات الأربع. لماذا سميت رواتب؟ لأنها مرتبة على الصلوات الأربع، فركعتين قبل صلاة الصبح، يعني بعد الأذان، بعد ما يأذن أذان الصبح تصلي ركعتين. هذه أفضل السنن الرواتب، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. بالنسبة للظهر، هناك سنن قبلية وبعدية، وهي الصلاة الوحيدة التي جمعت بين السنن القبلية والبعدية. فقبل الظهر أربعة، يعني بعد الأذان، وبعد الظهر ركعتين. كم صار عندنا المجموع؟ ثنتان قبل الفجر وأربعة قبل الظهر وثنتان بعد الظهر، هذه ثمانية. وعندنا بعد المغرب ركعتان، هذه بعدية وليست قبلية. بعد صلاة المغرب يصلي ركعتين، وبعد صلاة العشاء أيضا يصلي ركعتين، المجموع 12 ركعة. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، قد فصلها النبي عليه الصلاة والسلام. هناك سنن أيضا ملحقة، منها أربعة بعد الظهر، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى أربعا قبل الظهر حرم الله لحمه على النار. هذه أيضا ممكن يصلي أربع بعد الظهر كما أنه صلى أربع قبل الظهر.
جزاك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم أبو خليفة. ومعنا هذه المكالمة. نعم أخ رمضان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال الشيخ؟
الله يبارك فيك يحفظك تفضل.
الله يبارك فيك. أنا بس بسأل الشيخ هل تكرار نفس الصورة في ركعتين يعني في الصلاة جائزة ولا أصلاً كررت صورة في ركعتين نفس الصورة يعني؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
جزاك الله خير أخ رمضان. نعم. فالشيخ سؤال أيضا بخليفة بالنسبة يقول إذا كان يقول يمارس الرياضة وأخر صلاة العشاء وصلاها قبل قيام الليل.
الحمد لله. طبعا أولا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل العمل قال الصلاة على وقتها، ولذلك المسلم ينبغي بل يجب عليه أن يحرص على أن يصلي الصلاة في وقتها. ومعلوم بأن الصلوات الخمس كل صلاة لها وقت ابتداء وقت انتهاء، فإذا أوقع الإنسان الصلاة في بين هذين الوقتين فقد أوقعها أداء لا قضاء، يعني سواء صلى في أول الوقت أو في آخر الوقت قبل خروج الوقت. الأمر الثاني بالنسبة لصلاة العشاء، معلوم بأن صلاة العشاء تبدأ من غياب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، وبعض العلماء قالوا إلى ثلث الليل، وهذا وقت الاختيار. أما وقت الاضطرار فإلى أذان الفجر. يعني ما معنى وقت الاضطرار؟ كان يكون شخص نام عنها نام، أو شخص مثلا نسي، أو شخص كان مسافر مثلا فأقام، أو امرأة حائض طهرت، أو شيء من هذا القبيل، تبقى الصلاة إلى أذان الفجر. فإذا كان الأخ السائل صلىها قبل منتصف الليل فقد صلىها في الوقت أداء ولله الحمد، لكن أنا أنصحه بأن لا يتساهل، لأن سبحان الله العظيم جرت عادة الناس أنه إذا تساهل في تأخير الصلاة سيصل به الحال إلى تضيع وقتها، لذلك سيأتي الوقت الذي ينسى فيه الصلاة أو يضيعها حتى يخرج وقته، ولذلك يحرص على الصلاة في أول وقت وبعدين يمارس الرياضة.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم ويسر لكم أموركم يا رب العالمين.
جزاك الله خير.
أنا عندي سؤال سريع حتى ما أخذ من وقت البرنامج.
نعم.
في الآونة الأخيرة وحاليا احنا شايفين آخر 5-6 سنوات كثرت حالات الطلاق يعني في الوطن العربي أجمع. وصارت على أسباب الأتفه على أس يعني أقل أتفه الأسباب مثلا، وأصبح يعني حتى زادت الحالات عن أول، صارت ما يتدوم العلاقة أقل من سنة حتى وأقل من 6 أشهر تشوف حالات الطلاق. فأنا عندي سؤال بسيط يعني وشغلة صغيرة مثلا. السؤال بسيط اللي هو مثلا هل الطلاق يعني الله مثلا حلل الطلاق زي يعني أبغض الحلال عند الله زين، هل أحيانا إذا كان في ظلم هل يكون حرام؟ وهل الطلاق لمن يكون بدون أسباب أو أسباب تافهة مثلا يعني لمن يكون الزوج ما عنده أي مشاكل مثلا أخلاقية والمرأة طلبت الطلاق هل هذا حرام عليها مثلا؟ وهل الرجل عندما يطلب مثلا الطلاق من المرأة وهي ليست عندها أخلاق سلوكية مثلا أخلاق عادية يعني مشاكل عادية مو مشاكل كبيرة هل حرام عليه مثلا؟ يعني نعرف هل أنه لأن الناس استخدمت هذا الشيء يقول لك أبغض الحلال عند الله. بس هو هذا السؤال الأكيد. والشغلة الثانية لأنه أطفال كثير يتشتتون بهذا الشيء يعني كثير داعين نشوف حالات وأصبحنا نخاف على أولادنا وبناتنا من وقت الزواج لأنه صارت الناس تدخل في المشاكل. والشق الثاني من السؤال هل ذكر يعني مثلا أنه من علامات الساعة هل كثرة الطلاق مثلا؟ لأنه إحنا قاعدين نشوف حالات يعني وجودة بكثرة. بس هو هذا السؤال الذي أسأله ويحتاج نصيحة بس صغيرة من يعني لقناة الشارقة الله يحفظهم ويخليهم والقائمين عليها يعني بس لو يركزون يجيبون مواضيع أو دروس دينية خاصة بالزواج والطلاق حتى يستفيدوا الناس عدد أكبر من هذا الشيء. بس هو هذه النصيحة
موجودة لهذا البرامج موجودة الموجهة للأسرة
إن شاء الله خير. الله يجزيكم
جزاك الله خير أخ أحمد. الله يحفظك يبارك فيك.
شكرا جزيلا.
حياك الله. نعم نجي في الشيخ سؤال أخ رمضان هل يقول تكرار نفس السورة في الركعتين هل جائز؟
الحمد لله الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يكرر السورة في الركعتين قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك.
أيضا فضل الشيخ سؤال أخ أحمد بالنسبة للطلاق، يقول كثرة الطلاق الأسباب تافهة، هل يقول فضل الشيخ هل الطلاق يكون محرما إذا كان يعني فيه ظلم، إذا كانت المرأة تطلب الطلاق بغير سبب هل هو حرام؟ إذا رجل طلق زوجته من غير سبب هل هذا الأمر محرم؟ وفضل الشيخ يقول الطلاق يؤدي إلى تشتت الأبناء وتفكك الأسر، وأيضا يقول فضل الشيخ هل ذكر من علامات الساعة كثرة الطلاق؟
الحمد لله، حقيقة سؤال الأخ أحمد بارك الله فيه يحتاج الجواب فيه إلى يعني هذه الفقرات. الأولى، أولا بالنسبة للطلاق لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن كثرته من علامات الساعة، هذا الأمر الأول لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أحفظ وأطلع عليه وفي حدود علمي أن الطلاق أن كثرة الطلاق يعني من علامات الساعة. الأمر الثاني، أباح الله عز وجل الطلاق، ولذلك قال الله جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. قال الله جل وعلا الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولذلك الطلاق شرع للحاجة وللضرورة. الأمر الثالث، أتفق تماما مع الأخ أحمد السائل بارك الله فيه على أن وقتنا هذا أصبح هناك ظاهرة اسمها ظاهرة الطلاق، وهو العبث الآن القائم من بعض الأزواج بتطليق مباشرة لأدنى وأتفه الأسباب، ولا شك بأن هذا يعني خطأ كبير جرى يعني مشاكل وفتن وأشياء كثيرة أثرت سواء على مستوى الأسر أو مستوى على المجتمع أيضا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء رجل وطلق بالثلاث دفعة واحدة غضب، قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ لأن الله جل وعلا قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ولذلك للأسف الشديد يعني يوجد عندنا ظاهرة في هذا الوقت، ظاهرة كثرة الطلاق، ومن يريد الإنهاء الطلاق يذهب إلى المحكمة. كيف عرفنا الظاهرة؟ الظاهرة من خلال التورط بالطلاق ثم محاولة الرجوع. أما إنسان يعني وصل هو وزوجته إلى طريق مسدود وذهب إلى المحكمة لإنهاء، هذه مسألة أخرى. أما ما يحصل الآن للأسف الشديد هو التطريق لأتفى الأسباب، بل قضايا كثيرة يطلق قبل الدخول ثم يتورط بعد ذلك. ولا شك بأن الطلاق العبثي هذا له آثار مدمرة وعواقب وخيمة وضحاياه كثر، ومن ضمنها الأطفال، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك من المهم جدا أن يتفقه الناس في أحكام الطلاق وأن يتعلموا. وأنا قد دعوت أكثر من مرة إلى منح الزوجين دورات في أحكام الطلاق وأحكام الأسرة قبل عقد القران، بمعنى أنه ما يتم العقد للشخص إلا بعد أن يتجاوز دورة يتعلم فيها كيفية الطلاق، ما هو الطلاق السني، ما هو الطلاق البدعي، الطلاق متى يلجأ إليه. يعني متأمل في نصوص القرآن والسنة يجد بأن الطلاق هو الإجراء الأخير والنهائي وليس الإجراء الأول الذي الآن الناس يقومون به، يعني خيار تلجأ إليه بعد ما تعسرت الحلول وصعب يعني إيجاد مثلا حل لهذه القضية، يلجأ إلى طلاق السنة وهي طلقة واحدة أيضا. ومن المهم جدا مراعاة هذا الجانب. وأيضا حتى لو أدخلت يعني في مسائل التعليم، تعليم الأولاد والبنات، البنين والبنات، لأجل أن تفقهوا، لأن وجد يعني مثلا مرت علي قضايا كثيرة، شاب بين عقد على امرأة وحصل بس مجرد ملاسنة فراح وطلقها ثم يقول راجعتها، كيف يراجعها ويبانت منه؟ لأن عندنا مسألة فقهية وهي أن من طلق امرأته التي عقد عليها قبل الدخول بانت منه بينونة صغرى، من اللي يفهم هذا؟ مع أن هذه من الأمور والمسائل الواجب على كل زوج وزوجة أن يفهموا هذه المسألة. بانت منه، ما معنى بانت؟ يعني ما يجوز له، ما يستحق أن يراجعها، عفوا لا يحق له أن يراجعها، وإنما لابد أن يعقد عليه عقد جديد لها نصف المهر وليس عليه العدة. يعني طلقها الصباح وهو لم يدخل بها، لو تقدم لها عريس الظهر جاز لها أن تتزوج وتذهب على الأول، خلاص راحت عليه مثل ما يقولون، ولها نصف المهر، لها نصف المهر. هذا ما كثير يعني بعض الشباب يعني إلى درجة يستهزئ، يعني واحد مثلا مر علي عقد ورجع للبيت ويمزحون، قالوا لها تزوج، قال طلقت، قال لي طلقت، راح خلاص هذا طلاق، هذا لعب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث جدهن جد وهجرهن جد، وذكر منها الطلاق، هذا عبث. ولذلك أنا أتفق مع الأخ أحمد جزاه الله خير تماما إلى أن هذه مشكلة وظاهرة ورم اجتماعي خطير يحتاج أن تتكاتف الجهود، يعني بحيث أن يعني يصبح شغل النخب العلمية والشرعية والبقية اللي لهم رأي في قضية محاصرة ظاهرة الطلاق ومعالجتها، والحل سهل ويسير ولله الحمد والمنة.
ساك الخير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فيصل.
الله
يعافيك.
شيخ والأخوان وياكم، جزاكم الله خير ميزان حسناتكم.
آمين آمين. ساك الله خير فيصل.
شيخ يعني بالنسبة للسعيد من الصلاة في الكعبة وفي منارة من الكعبة، أنا إذا كان يعني شفت واحد في المسجد أخذ عنه وأعطي مبلغ أو يجيب لي واحد جديد فيما بعد بعدين أخذ عنه، شو أسوي فيه شيخ؟ وجزاكم الله خير
إن شاء الله. جزاك الله خير فيصل، الله يحفظك، حياك الله. نعم أخ ماجد تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك.
جزاك
الله خير. الله يحفظك.
سيدنا أنا عندي استفسارين بخصوص في حديث قاتل المائة نفس واختصام الملائكة والقضاء بينهم، فالله عز وجل
كيف حديث؟
في الحديث نعم أنزل ملك على صورة إنسان ليحكم بين الملائكة، هذا أنا يعني شفت أنا يعني ما الحكمة أنه إنسان يحكم بين الملائكة؟ والسؤال الثاني عند الأيام هذه بتكون إقامة الصلاة يعني بسرعة، فإذا أنا مثلا صحيت من النوم صلاة الصبح متأخر شوية فمثلا وكان الأذان شغال مثلا، إيش الحكم أنه مثلا هل مثلا أردد وراء الأذان ولا أذهب مثلا أتوضأ وبعدين أنه مثلا أكمل على الصلاة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ ماجد، حياك الله يسلمك عافيك،
حياك الله مع السلامة.
عليكم السلام. نعم نجي فضل الشيخ سؤال لأبو فيصل بالنسبة لحكم أن يصلي على سجادة فيها صورة الكعبة، أيضا فضل الشيخ يقول إذا أعطي يعني سجاد فيها صورة للكعبة يقول ماذا أفعل بها؟
الحمد لله، أولا ينبغي للمصلي إذا أراد أن يصلي أن يتفرغ لصلاته وأن يخرج كل ما من شأنه أن يكون سبب من أسباب التشويش وقطع الخشوع أو إضعاف الخشوع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ببردة فيها خطوط ومقلمة أو معلمة نزعها ورماها بشدة وقال اذهبوا بهذه فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا وأتوني بمجانية أبي جهم. ولذلك الآن للأسف الشديد بعض الناس يصلي على سجادات ألوان وتصاوير وشيء من هذا القبيل، وليس بالضرورة أن تكون تصاوير يعني من ذوات الأرواح، ومن جملتها صورة الكعبة بحيث أنه يضعها تحت قدمه، ولا شك بأن هذا امتهان حتى ولو كانت صورة. فينبغي على الناس أن يحرصوا على السجاد السادة هذا يصلون عليه حتى لا يشغلوا عن صلاتهم، وأيضا أن يعظموا ما عظم الله عز وجل، ولا يليق أن يصلي على سجادة فيها يعني هذه الصورة. وهذه السجادة حتى لو كانت الصورة عند موضع السجود ما ينبغي، والسجادة ترمى وربما تصاب ب يعني الأشياء التي، ولذلك نحن نغسل السجادات أحيانا، فينبغي ترك مثل هذه السجادات المشتملة على مثل هذه الصور، والحرص على السجاد اللي فيه الذي ليس فيه شيء من هذا وإنما هو من السادة.
ساك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد فضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد. الله يبارك فيك.
مرحبا أهلا وسهلا ومرحبا
شيخ فرحان، في سؤال بس معقده يعني
خير.
الزواج الطيب،
يعني تزوج نفسها يعني.
الثيب؟
أنا مع أنا الثيب نعم أنها تزوج نفسها.
نعم. السؤال.
سمعت مقطع سمعت مقطع أن الشيخ قال هذا ما يجوز. ولكن لا يعتبر زنا. أنا أبغى منك توضيح الشيخ عن الموضوع كيف أنه ما يعتبر أنا لا يجوز ولكنه ما يعتبر زنا.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد الله يحفظك حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال الأخ ماجد يقول هل هناك حديث أن الله أنزل ملك على صورة أو على صورة إنسان يحكم بين الملائكة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للملائكة عالم نوراني خلقهم الله عز وجل من نور وهم عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول وهم بأمره يعملون، ولذلك هم غير مكلفين مثل جنس بني آدم، وإنما هم قائمون بوظائف أمرهم الله عز وجل بها. الأمر الثاني نعم صح من أكثر من وجه أن الله عز وجل ينزل ملائكة على صورة بشر، فهذا جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام في صورة بشر، ولم يره النبي عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية إلا مرتين، رآه وله 600 جناح قد سد الأفق عليه السلام، وكان ينزل على صورة دحية بن خليفة الكلبي وصورة أعرابي كما في حديث عمر عند مسلم وغير ذلك. الأمر الآخر ثبت أن الله عز وجل يبعث ملك يحكم بين الملائكة، ولذلك في الصحيحين في حديث قصة الذي قتل 100 نفس حينما مات في الطريق جاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، أما ملائكة العذاب فقالت إلى النار لأنه لم يعمل خيرا قط، وأما ملائكة الرحمة فقالوا إلى الجنة لأنه تاب، فاختلفوا فيما بينهم، فبعث الله ملك، وبعث الله للملك ليحكم بينهم دلالة على أن الملائكة لا يعلمون الغيب، وهذا من أهم الفوائد على أن الملائكة رغم قربهم من الله عز وجل فإنهم لا يعلمون الغيب، فلم تعلم ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب مصير هذا الإنسان هل هو إلى الجنة أم إلى النار، فبعث الله ملكا على صورة رجل فحكم بينهم. الأمر الآخر في هذا بيان أن الملائكة لا يملكون شيء من خصائص الربوبية ولا الألوهية، فليس لهم شيء مما هو للرب جل وعلا، ولذلك لا يجوز الحلف بهم ولا يجوز يعني صرف شيء من أنواع العبادة إليهم، ولذلك تظهر بشريتهم في مثل هذه المواقف. مسألة أخرى بيان عدل الله عز وجل، ولذلك الملائكة في مثل هذه المواقف يرون عظيم عدل الله وعظيم رحمة الله سبحانه وتعالى، فهذا الرجل الذي عاش حياته كلها على القتل والكفر ثم لما تاب ومات بعد توبته بيسير ولم يعمل صالحا غفر الله له، لأن الله تعالى علم صدق نيته وصلاح طويته وأنه جاء مقبلا على الله سبحانه وتعالى فأقبل الله عليه. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ ماجد أيضا يقول أنه بين الأذان والإقامة الوقت قصير، فيقول إذا كنت في المنزل وأذن لصلاة الصبح هل الأفضل أن أردد خلف المؤذن حتى ينتهي من الأذان أو أستعد مباشرة للصلاة وأذهب؟
الحمد لله القاعدة الشرعية الجمع بين المصالح، فأنت تردد خلفه وتستعد تذهب إلى المسجد وأنت تردد، يعني ليس بالضرورة إذا أردت أن تردد لابد أن تكون واقفا أو جالسا أو مثلا لا تعمل شيء، لا وأنت تستعد وتذهب، ابتدأ الأذان وأنت في البيت تردد، وركبت السيارة وما زال الأذان تردد حتى تصل إلى المسجد، الأمر واسع ولله الحمد ويمكن الجمع بين المصلحتين.
محمد فضل الشيخ سأل عن زواج أن تزوج الثيب نفسها، يقول كأنه سمع أنه لا يجوز لكن لا يعتبر زنا.
الحمد لله. أولا بالنسبة للمرأة هل تزوج نفسها أم لا، هذه مسألة طبعا المسائل الخلافية بين أهل العلم، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن المرأة سواء كانت ثيبا أو بكرا لا تزوج نفسها، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي، ولقوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ذهب بعض الفقهاء إلى جواز تزويج المرأة الثيب نفسها، ولهم أدلة في ذلك، يعني أدلة عامة وليست أدلة مثل أدلة الجمهور، ولذلك الحق والصواب مع قول الجمهور على أن المرأة لا تزوج نفسها. والمرأة التي امتنع وليها عن تزويجها فالسلطان ولي من لا ولي لها، ولذلك تلجأ إلى القاضي ويزوجها القاضي. إذا فقد الولي فقدا عينيا بحيث غير موجود، أو فقد فقدا حكميا موجود لكنه مضر وعضل المرأة، يتولى القاضي تزويجها. يبقى الإشكال الذي عند الأخ السائل، يقول كيف طيب ما يجوز ولا يكون زنا؟ في عندنا قاعدة أخي الفاضل بارك الله فيك فيما يتعلق بالمسائل المختلف فيها، المسائل المختلف فيها، فجمهور الفقهاء يبطلون النكاح، لكن لوجود الشبهة، الشبهة أين؟ في خلاف، لأن هناك مذهب من المذاهب الفقهية يعني المعروفة قال بالجواز، ولذلك من هنا قال العلماء بأنه لا يجوز لنا أن نحكم على النكاح بأنه زنا، ولا ما نتج عنه بأن لا ينسب إليه مثل الأولاد، ولوجود الشبهة سمى نكاح شبهة، ويأمرون بتصحيح العقد، يعني يرجع الزوج فيصحح العقد بإدخال الولي، بمعنى يكون يعقد عليها عقدا جديدا بحضور الولي. هذا هو المعنى الذي ذكره الفقهاء في مثل هذه العقود وفي مثل هذه المسائل. هناك حتى في البيوع عقود يعني يمضونها لكن بعد تصحيح العقد، والنكاح لا شك بأنه من جملة العقود.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا أيضا سؤال من لقاء أمس، فضيلة الشيخ محمد سأل عن حكم التأمين الصحي، ويقول خاصة إذا كان بعض الشركات أو المؤسسات يعني تلزم بعمل تأمين صحي.
الحمد لله، إذا كان التأمين الصحي تمنحه الدولة أو تمنحه الشركة أو المؤسسة أو الجهة لموظفيها ومن يعني ينتسب إليها، فلا حرج في ذلك، لأن هذه من الهدايا والهبات والأشياء التي، لكن إن كان هو باختياره فهذا لا يجوز، باختياره، لأن هذا تأمين تجاري. أما إذا كان ملزما به فلا حرج عليه. ولذلك عندنا المسائل على ثلاثة، يعني هذه المسألة، إذا كان أعطي تأمينا صحيا من الجهة التي يعمل بها فلا يعني شك في جوازه، يجوز ولله الحمد. إذا كان أجبر على ذلك فكذلك يجوز، إذا كان باختياره فلا، كما هي فتاوى أهل العلم، إلا في حالة الضرورة. وحالة الضرورة ضبطها العلماء في يعني قولهم بأنه إذا لم يتناول أو يتعاطى أو يتعامل مع هذا الشيء فإنه سيكون سبب من أسباب هلاكه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر بنا هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.